السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، قد بدأنا فيما بوب عليه النووي رحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عنا خير الجزاء بقوله: باب ما يباح من الغيبة. وذكر مقدمة فيما يباح مما قرره العلماء، وهو مما أجمعوا عليه في الجملة، وهي ستة أمور تقدم ذكرها وبسطها، ثم بدأ بالأحاديث مدللا لما قرره من قبل. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذنوا له، بئس أخو العشيرة. متفق عليه، احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الرياب. واحتجاج البخاري رحمه الله به في صحيحه، حيث بوب على ذلك بقوله رحمه الله: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والرياب. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث مداراة من يتقى فحشه، وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه، ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. وقال حافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا الحديث أصل في المداراة وفي جواز غيبة أهل الكفر والفسق ونحوهم، والله أعلم. قوله عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم ذكر هذا الرجل، هل هو عيينة ابن حصن الفزاري أم هو مخرمة ابن نوفل الزهري القرشي؟ وتقدم أن النووي رحمه الله رحمة واسعة ومعه ابن بطال والقرطبي وابن مفلح وغيرهم رحمهم الله أنهم جزموا أنه عيينة ابن حصن الفزاري. وابن حجر ذكر الأقوال ورجح في موضع، بل ذكر في موضع من كتابه العظيم فتح الباري على تعدد القصة للرجلين، ورجح في موضع آخر أن الراجح منهما هو مخرمة ابن نوفل ابن أهيب ابن عبد مناف الزهري ابن زهرة ابن كلاب، وهو من عشيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر أن البخاري رحمه الله قد أومى إلى ذلك، أي أومع إلى أن هذا الرجل المبهم في حديث عائشة رضي الله عنها هو مخرمة ابن نوفل. وتقدم هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله: فقال إذنوا له، بئس أخو العشيرة. قال النووي: المراد بالعشيرة قبيلته، أي بئس هذا الرجل منها. وهذا على اعتبار ما رجحه النووي رحمه الله أنه عيينة بن حصن الفزاري، وبنو فزارة قبيلة عربية عدنانية من أولاد فزارة ابن ذبيان من غطفان، وكان موطنها نجد. وأما على اعتبار أنه مخرمة ابن نوفل الزهري، فيصح أن يكون المراد عشيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بئس الرجل من عشيرتي. ولذلك قال ابن حجر: قال عياض: المراد بالعشيرة الجماعة أو القبيلة، وقال غيره العشيرة الأدنى إلى الرجل من أهله، وهم ولد أبيه وجده. ولا شك أن الأقرب إلى عشيرة النبي عليه الصلاة والسلام هو مخرمة، لأنهم بني زهرة، يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في كلاب. قوله بئس أخو العشيرة، قال القرطبي هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذم لهذا الرجل في حال غيبته، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله وأنه ممن لا غيبة فيه، وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن مالك الفزاري، هذا رجحه القرطبي كما تقدم. قال أسلم بعد الفتح وقيل قبله، وهو من المؤلف قلوبهم، وكان من العراب الجفاه. وقال النووي قال القاضي هذا الرجل هو عيينة ابن حصن، ولم يكن أسلم حينئذ، وإن كان قد أظهر الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به أو ولا يغتر به من لا يعرف حاله. قال وكان منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ما دل على ضعف إيمانه، وارتد مع المرتدين، وجيء به أسيرا إلى أبي بكر رضي الله عنه. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه بئس أخو العشيرة من أعلام النبوة، لأنه ظهر كما وصف، وهذا على الجزم بأنه عيينة على ما اختاره القاضي والنووي والقرطبي. قال ابن حجر ولا يسلم له ذلك في مخرمة بن نوفل. وسيأتي في باب المداراة ما يدل على أن تفسير المبهم هنا بمخرمة هو الراجح. وقال وشرح ابن بطال الحديث على أن المذكور كان منافقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالحكم بما ظهر لا بما يعلمه في نفس الأمر، وأطال في تقرير ذلك. قال ولم يقل أحد في المبهم في حديث عائشة إنه كان منافقا، لا مخرم بن نوفل ولا عيينة بن حصن، وإنما قيل في مخرم ما قيل لما كان في خلقه من الشدة، فكان لذلك في لسانه بذاءة، وأما عيينة فكان إسلامه ضعيفا. وقال رحمه الله وقال القرطبي في الحديث جواز غيبة المعلم بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة، مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. قال وقد نوزع في كون ما وقع من ذلك غيبة، وإنما هو نصيحة ليحذر السامع، وإنما لم يواجه المقول فيه بذلك لحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. قال والجواب أن المراد أن صورة الغيبة موجودة، يعني ذكره بسوء في غيبته، وهذه هي صورة الغيبة، وإن لم يتناول الغيبة المذمومة شرعا. قال كل من اطلع من حال شخص على شيء وخشي أن غيره يغتر بجميل ظاهره فيقع في محذور ما فعليه أن يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصدا نصيحته. وتتمة الحديث قالت فلما دخل ألان له الكلام، قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. هذا عند البخاري. وفي رواية عند البخاري فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل أي ذهب قالت عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. وفي رواية في الأدب المفرد للبخاري قالت فلما دخل انبسط إليه فقلت له، فقال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. وقوله أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس، قال ابن حجر، وقوله في الحديث إن شر الناس استئناف كلام كالتعليل لتركه مواجهته بما ذكره في غيبته. ويستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيبة المذمومة. وقول اتقاء فحشه أي اتقاء شره، قال ابن حجر أي قبح كلامه، لأن المذكور كان من جفاة العرب. قال وقال القرطبي في هذا الحديث إشارة إلى أن عيينة المذكور ختم له بسوء، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتقى فحشه وشره، وأخبر أن من يكون كذلك يكون شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. وشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة مسلم ولا كافر؟ كافر. قلت الحافظ ابن حجر يقول ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال، فإن الحديث ورد بلفظ العموم، فمن اتصف بالصفة المذكورة فهو الذي يتوجه عليه الوعيد، وشرط ذلك أن يموت على ذلك. ومن أين له أن عيينة مات على ذلك؟ واللفظ المذكور يحتمل لأن يقيد بتلك الحالة التي قيل فيها ذلك، يعني في تلك الوقت. وما المانع أن يكون تاب وأناب، وقد كان عيينة ارتد في زمن أبي بكر وحارب ثم رجع وأسلم وحضر بعض الفتوح في عهد عمر، وله مع عمر قصة وفيها ما يدل على جفائه. وإلانة النبي عليه الصلاة والسلام الكلام للرجل والانبساط إليه لا يعارض ذمه السابق، فقد ذكر ابن حجر أن ابن بطال رحمه الله جمع بين ذلك، قال وحاصل كلامه أنه حيث ذمه كان لقصد التعريف بحاله، وحيث تلقاه بالبشر كان لتأليفه أو لاتقاء شره، قصد بالحالتين إلا نفع، يقول فما قصد بالحالتين إلا نفع المسلمين. ويؤيده أنه لم يصفه في حال لقائه بأنه فاضل ولا صالح، وقال النووي رحمه الله وإنما ألان له القول تألفا له ولأمثاله على الإسلام. ولم يمدحه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ذكر أنه أثنى عليه في وجهه ولا في قفاه، إنما تألفه بشيء من الدنيا مع لين الكلام. وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، رواه البخاري. قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث هذان الرجلان كانا من المنافقين. الحديث الأول في جواز غيبة الفاسق المعلن فسقه ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه، وهذا في جواز غيبة من؟ الكافر والمنافق. في رواية للبخاري قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال يا عائشة ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه، ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه. وهذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله بقوله باب ما يجوز من الظن. قال ابن حجر رحمه الله وحاصل الترجمة أن مثل هذا الذي وقع في الحديث ليس من الظن المنهي عنه، لأنه في مقام التحذير من مثل من كان حاله كحال الرجلين، والنهي إنما هو عن الظن السوء بالمسلم السالم في دينه وعرضه. وقد قال ابن عمر إنا كنا إذا فقدنا الرجل في عشاء الآخرة أسأنا به الظن، ومعناه أنه لا يغيب إلا لأمر سيء إما في بدنه وإما في دينه. وقال ابن بطال رحمه الله سوء الظن جائز عند أهل العلم لمن كان مظهرا للقبيح وجانبا لأهل الصلاح وغير مشاهد للصلوات في الجماعة. وقد بوب أبو داود في سننه بقوله: باب من ليست له غيبة. باب من ليست له غيبة. وذكر تحته حديث جند بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلقها ثم ركب ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقولون هو أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا إلى ما قال؟ قالوا: بلى. قال ابن القيم في تعليقه على السنن على هذا الحديث: وإدخال أبي داود هذا الحديث هنا يريد به أن ذكر الرجل بما فيه في موضع الحاجة ليس بغيبة مثل هذا ونظيره. قال: مثل هذا ونظيره ما تقدم من حديث عائشة المتفق عليه: إذنوا له فبئس أخو العشيرة. بوب عليه البخاري باب غيبة أهل الفساد والريب، وذكر في الباب عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قوله: ما أظن فلانا وفلانا، قال ابن حجر: لم أعرفهما. وقد صرح الليث بأنهما كانا من المنافقين، وقال في موضع آخر في الفتح: لم أقف على تسميتهما. قوله: يعرفان من ديننا شيئا، وفي الرواية الأخرى: يعرفان ديننا الذي نحن عليه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فأثنى عليهما شرا، وأنهما لا يعرفان من الدين شيئا، لأن المنافق لا يعرف من دين الله شيئا في قلبه، وإن كان يعرف بأذنه لكن لا يعرف بقلبه والعياذ بالله، فهو منافق يظهر أنه مسلم ولكنه كافر. قال: وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وهو تفسير لرواية لا يضع العصا عن عاتقه، وقيل معناه كثير الأسفار. هذا الحديث فيه جواز الغيبة للنصيحة والحاجة والمصلحة الراجحة. هذا الحديث الإمام النووي ماذا قال عنه؟ متفق عليه. والحديث إنما رواه مسلم فقط ولم يرويه البخاري. والحديث له قصة، والنووي رحمه الله إنما اجتزأ الشاهد منه لهذا الباب، وقد أطال في شرحه في صحيح مسلم. والبخاري لم يروه، إنما أشار إشارة إلى قصتها، وبوب على ذلك بقوله: باب قصة فاطمة بنت قيس. قال ابن حجر: أخرج مسلم قصتها من طرق متعددة عنها، ولم أرها في البخاري، وإنما ترجم لها كما ترى، وأورد أشياء من قصتها بطريق الإشارة إليها. ووهم صاحب العمدة فأورد حديثهما بطوله في المتفق. وفاطمة بنت قيس الفهرية القرشية، قال ابن حجر: من المهاجرات الأول، وكان لها عقل وجمال، وتزوجها أبو عمرو ابن حفص، ويقال أبو حفص ابن عمرو ابن المغيرة المخزومي، وهو ابن عم خالد ابن الوليد ابن المغيرة. فخرج مع علي لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، فبعث إليها بتطليقة ثالثة بقيت لها، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فأمرها أن تعتد، وقال لها: فإذا حللت فآذنيني. قال النووي أي أعلميني. وفيه جواز التعريض بخطبة البائن وهو الصحيح عندنا، يعني في فترة العدة إذا كان طلاقها بائن يجوز أن تخطب تعريضا لا مباشرة. وفي رواية عند مسلم وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك، فلما انتهت عدتها خطبها أبو الجهم ومعاوية، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا الجهم ومعاوية خطباني. في رواية عند مسلم قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فالذين خطبوها كم؟ ثلاثة. وهذا فيه كما قال النووي رحمه الله جواز الخطبة على خطبة غيره إذا لم يحصل للأول إجابة، لأنها أخبرته أن معاوية وأبا الجهم وغيرهما خطبوها، والظاهر من الخبر أن كل واحد لم يكن قد علم بخطبة الآخر، لأن هؤلاء الثلاثة خطبوها جميعا ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لها أنكحي الخاطب الأول، لأن الخاطبين اللذين أتى بعده قد اعتديا على حقه، بل جعل الأمر سواء، وسيأتي تفصيل ذلك في باب مستقل في النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه في هذا الكتاب في الأمور المنهية رحمه الله رحمة واسعة. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له. وفي رواية لمسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترد لا مال له. معاوية هنا هو معاوية ابن أبي سفيان، كما في الرواية الأخرى عند مسلم قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا الجهم خطباني. قال النووي هذا تصريح بأن معاوية الخاطب في هذا الحديث هو معاوية ابن أبي سفيان ابن حرب، وهو الصواب، وقيل إنه معاوية آخر وهذا غلط صريح نبهت عليه لئلا يغتر به، وقد أوضحته في تهذيب الأسماء واللغات في ترجمة معاوية والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم عن معاوية رضي الله عنه بأنه صعلوك ترب لا مال له إشارة إلى شدة فقره وأنه معدم. قال النووي رحمه الله ترب هو بفتح التاء وكسر الراء وهو الفقير، فأكد بأنه لا مال له، لأن الفقير قد يطلق على من له شيء يسير لا يقع موقعا من كفايته، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن معاوية معدم ترب صعلوك لا مال له، فبين حاله ولم ينصح به. وهذا يدل على أن الفقير قد يرغب عنه، وهذه رغبة جائزة لا تخالف الشرع لفقره، والفقير قد يغتني. ومعاوية رضي الله عنه ملك الدنيا وصار خليفة للمسلمين، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصح على الحالة التي كان عليها معاوية وقت النصيحة. قال العلامة العثيمين رحمه الله هذا يؤخذ منه فائدة مهمة جدا، وهي أن العبرة في الأمور بالمنظور منها لا بالمنتظر، هذه قاعدة مهمة، وهي أن العبرة في الأمور بالمنظور منها لا بالمنتظر. أنت غير مكلف بأمر غيبي، أنت مكلف بشيء بين يديك. ومن هنا نعرف جوابا لسؤال يقع كثيرا، يخطب الرجل امرأة ملتزمة وهو غير ملتزم، وتحب أن تتزوج به وتقول لعل الله أن يهديه على يدي، وهو عمل بمنتظر ما ندري المنظور الذي أمامنا أنه غير ملتزم. فإذا قالت لعل الله أن يهديه على يدي، قلنا ولعل الله أن يضلك على يديه، كله متوقع. وكونك تضلين على يديه أقرب من كونه يهتدي على يديك. لماذا؟ قال لأن المعروف أن سلطة الرجل على المرأة أقوى من سلطتها عليه. الإنسان مكلف بما ينظر لا بما ينتظر. ويتفرع عن هذه القاعدة المفيدة، لو أن وليا لمال اليتيم رأى أن من المصلحة أن يشتري له عقارا، لأن العقارات في ارتفاع، فاشترى له عقارا بخمسمائة ألف، وبعد سنتين أو ثلاث نزل إلى مائة ألف، فهل نقول لهذا الرجل أنت فرطت؟ نعم، يقول الشيخ، لأن الإنسان ليس له إلا النظر في الحاضر، أما المستقبل فأمره إلى الله. قوله وأما أبو الجهم، قال النووي هو بفتح الجيم مكبر، يعني ليس جهيم مصغر، إنما جهم، وهو أبو الجهم المذكور في حديث الإنبجانية، وهو غير أبو الجهيم المذكور في التيمم وفي المرور بين يدي المصلي، فإن ذاك بضم الجيم مصغر، وهذا هو حذيفة القرشي العدوي. قال القاضي وذكره الناس كلهم ولم ينسبوه في الرواية إلا يحيى ابن يحيى الأندلسي أحد رواة الموطأ، فقال أبو جهم ابن هشام، قال وهو غلط، لا يعرف في الصحابة أحد يقال له أبو جهم ابن هشام. قال ولم يوافق يحيى على ذلك أحد من الرواة من رواة الموطأ ولا غيرهم. قوله فلا يضع العصا عن عاتقه، قال النووي فسره هنا فيه تأويلان مشهوران، أحدهما أنه كثير الأسفار، والثاني أنه كثير الضرب للنساء. أيهما أصح؟ قال وهذا أصح، بدليل الرواية التي ذكرها مسلم بعد هذه أنه ضراب للنساء، فبين لها أن هذا فقير قد يعجز عن حقك، وهذا يؤذيك بالضرب، وكان هذا نصحا لها، وإن تضمن ذكر عيب الخاطب. قال النووي العاتق لا يضع العصا عن عاتقه هو ما بين العنق والمنكب، وفي هذا استعمال المجاز، وجواز إطلاق مثل هذه العبارة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يضع العصا عن عاتقه، وفي معاوية أنه صعلوك لا مال له، مع العلم بأنه كان لمعاوية ثوب يلبسه ونحو ذلك من المال المحقر، وأن أبا الجهم كان يضع العصا عن عاتقه في حال نومه وأكله وغيرهما، ولكن لما كان كثير الحمل للعصا وكان معاوية قليل المال جدا جاز إطلاق هذا اللفظ عليهما مجازا، ففي هذا جواز استعمال مثله في نحو هذا. قال وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة، ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. وقال القرطبي وفيه ما يدل على أن ذكر مساوي الخاطب أو من يعامل أو من يحتاج إلى قبول قوله أو فتياه جائز، ولا يعد ذلك غيبة ولا بهتانا، إذ لا يذكر ذلك على جهة التنقيص وإضافة العيب إليه، ولكن على جهة التعريف وأداء النصيحة وأداء الأمانة. وتتمة الحديث قال لها أنكحي أسامة بن زيد، قالت فكرهته، ثم قال أنكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. وفي رواية عند مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدي هكذا أسامة أسامة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فاغتبطت. وفي رواية قالت فتزوجته فشرفني الله بابن زيد وكرمني الله بابن زيد. وفي ضبط فشرفني الله بأبي زيد وكرمني بأبي زيد. قال النووي: وكلاهما صحيح، هو أسامة ابن زيد وكنيته أبو زيد. وفي رواية قال لها: ولكن أنكحك أسامة، فقلت أسامة تهاونا بأمر أسامة، ثم قلت سمعا وطاعة لله ولرسوله. قال: فزوجني فكرمني الله بأبي زيد وشرفني الله به ورفعني به. قال النووي رحمه الله: وإما إشارته صلى الله عليه وسلم بنكاح أسامة فلما علمه من دينه وفضله وحسن طرائقه وكرم شمائله، ونصحها بذلك فكرهته لكونه مولى ولكونه كان أسود جدا، فكرر عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحث على زواجه لما علم مصلحتها في ذلك، وكان كذلك. ولهذا قالت: فجعل الله لي فيه خيرا واغتبطت. وإما ذكر رحمه الله في فوائد هذا الحديث استحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته وإن كرهها، وتكرار ذلك عليه لقولها: قال أنكحي أسامة فكرهته أو فكرهته، قال ثم قال أنكحي أسامة فنكحته. ومن ذلك قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارتهم وأن عاقبتها محمودة. ومن ذلك جواز نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة والولي، لأن فاطمة قرشية وأسامة مولى. ومن ذلك الحرص على مصالحة أهل التقوى، على مصاحبة أهل التقوى والفضل وإن دنت أنسابهم. وأسامة بن زيد بن حارثة أصله عربي، لكنه مولى جرى عليه الرق، فهو كما قال الذهبي في السير: أسامة بن زيد، أسامة ابن زيد ابن حارثة ابن شراحيل ابن عبد العزة ابن امرئ القيس الأمير الكبير حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه وابن مولاه، وكان شديد السواد خفيف الروح شاطرا شجاعا، رباه النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه كثيرا. وهو ابن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام أم أيمن، وهي من هي؟ بركة بنت ثعلبة. وكان أبوه أبيض، وقد فرح له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول محرز المدلجي، وكان أشهر القافة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. رأى أسامة ووالده تحت لحاف ولم يخرج منهما إلا القدمان، هذه سوداء وهذه بيضاء، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام من قول هذا القائف رضي الله عنه وأرضاه. وعن الشعبي أن عائشة قالت: ما ينبغي لأحد أن يبغض أسامة بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة. وهذا الحديث ذكره الهيثمي رحمه الله في المجمع، وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، وكان في هذا البعث أبو بكر وعمر، ولذلك ما لقي أبا بكر أسامة إلا قال له: أيها الأمير. فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وايم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا أي ولده لمن أحب الناس إلي بعده. فهذا الحديث فيه أن بيان العيب في النصيحة عند الحاجة لذلك في أمر دنيوي جائز ولا يعد غيبة، والنصح في أمور الدين من باب أولى، لأن أمر الدين أعظم من أمر الدنيا. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فإن النصح في الدين أعظم من النصح في الدنيا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نصح المرأة في دنياها فالنصيحة في الدين أعظم، وإذا كان الرجل يترك الصلوات ويرتكب المنكرات وقد عاشره من يخاف أن يفسد دينه بين أمره له لتتقى معاشرته. قال: وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة أو يسلك طريقا يخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك، بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا. وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن يكون بينهم عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن البغض في الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، بل يكون الناصح قصده أن الله يصلح ذلك الشخص وأن يكفي المسلمين ضرره في دينهم ودنياهم، ويسلك في هذا المقصود أيسر الطرق التي تمكنه. كم بقي في وقت؟ قال: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوه شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي إذا جاءك المنافقون، ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. متفق عليه. هذا الحديث دليل لما ذكره النووي رحمه الله في أول هذا الباب مما يباح من الغيبة، من قوله الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك. ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر. وأيضا دليل لقوله الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. وقال في صحيح مسلم وفي حديث زيد بن أرقم هذا أنه ينبغي لمن سمع أمرا يتعلق بالإمام أو نحوه من كبار ولاة الأمور ويخاف ضرره على المسلمين أن يبلغه إياه ليحترز منه. وفيه منقبة لزيد. هذا الحديث فيه أنه ينبغي لمن سمع أمرا يتعلق بالإمام أو نحوه من كبار ولاة الأمور كالوزراء وغيرهم ويخاف ضرره على المسلمين أن يبلغه إياه وليحترز منه. وهذا الحديث لفظ مسلم، أما لفظ البخاري عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي ابن أبي ابن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي، فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في بيتي. فأنزل الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون، إلى قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إلى قوله: ليخرجن الأعز منها الأذل. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي ثم قال: إن الله قد صدقك. وفي رواية عند البخاري لما قال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله، وأيضا وقال أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة أخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم فلامني الأنصار، وحلف عبد الله بن أبي ما قال ذلك. فرجعت إلى المنزل فنمت، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال: إن الله قد صدقك. وفي رواية قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وعبد الله بن أبي خزرجي، وزيد بن أرقم خزرجي، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل، فذكرت ذلك لعمي، فذكر عمي للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، وكذبني النبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم، فأصابني غم لم يصبني مثله قط، فجلست في بيتي. وقال عمي: ما أردت إلى أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ فأنزل الله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله قد صدقك. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، في رواية: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة. اختلفت الرواية في تحديد هذه الغزوة بين غزوة تبوك وغزوة بني المصطلق. قال ابن حجر: والذي عليه أهل المغازي أنها غزوة بني المصطلق. وقال ابن كثير في رده على رواية غزوة تبوك، وهي صحيحة، وقوله إن ذلك كان في غزوة تبوك فيه نظر، بل ليس بجيد، فإن عبد الله ابن أبي ابن سلول لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك، بل رجع بطائفة من الجيش، وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق. قوله: أصاب الناس فيه شدة، وهي شح الماء وقلة الزاد، وبسبب ذلك وقع التخاصم بين الصحابة. وقال ابن سلول: هذه المقولة الشنيعة التي ذكرها الله عنه في كتابه، وهي فيها روايات نرجئها للدرس القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.